الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. قال المصنف رحمه الله في الحديث الثامن عن عمر ابن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمر ابن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. قال المصنف: التور شبه الطست.
نعم، هذا هو الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو ابن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد، وعبد الله بن زيد هذا واصف وضوء النبي الذي وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، هو غير الذي رأى الأذان، عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. التور كالطست، وهو الإناء الصغير. فأكفأ على يديه، وفي بعض الروايات على يده، ورواية يده تحمل على الجنس، والمراد يديه. من صفر، وهو نوع من النحاس، وهذا الحديث يشبه الحديث الذي قبله وهو حديث عثمان رضي الله عنه، لكن هذا الحديث جاء فيه بعض الزيادات، منها أولها أنه صرح هنا بأن المضمضة والاستنشاق كانتا ثلاثا ثلاثا من ثلاث غرفات، يعني أن الغرفة يأخذ منها للمضمضة والاستنشاق. قال: فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، وتقول غرفات وغرفات قراءات، إلا من اغترف غرفة بيده. وأيضا في الحديث السابق ذكر أن غسل اليدين كان ثلاثة، وفي هذا الحديث ذكر كم؟ مرتين أم ثلاثا؟ مرتين. وهذا يدل على ماذا؟ جواز أن يغسل بعض الأعضاء ثلاثا، وبعضها مرتين، وبعضها مرة، وهذا ثابت عند البخاري في صحيحه، هذا يدل على الجواز. وأما والواجب منه مرة، وأما التثنية والتثليث فهذا من السنة. وأيضا قوله رضي الله عنه: ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، هنا أفرد اليد، إفراد اليد رواية مسلم، وأكثر روايات البخاري. أنها يد واحدة، أنها يد واحدة، ومع ذلك الجمهور قالوا أنه يأخذ الماء بكلتا يديه، لأن ذلك أقرب وأسهل إلى إسباغ الوضوء. يأخذ الماء إذا أراد أن يغسل وجهه بكلتا يديه بكفه، فيغسل وجهه. وسبق بيان حدود الوجه، وهي قول يا ناصر، ما من منبت الشعر المعتاد أعلى إلى أسفل الذقن أسفل، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى عرض. هذه حدود الوجه. وقلنا من منبت الشعر المعتاد حتى يخرج غير المعتاد مثل الأصلع والأفرع إلى أسفل الذقن. أما من كان له لحية كيف يغسل بالماء؟ ومعلوم أنه لو أراد أن يغسل وكانت لحيته كثة لا يستطيع، يعني حمزة سهل، لكن اللي زي عماد كيف يدخل الماء داخل إذا كانت اللحية كثة؟ يعني مثل حمزة لابد أن يغسل إلى أسفل ذقنه. وأما عماد ماذا يفعل؟ ها؟ يخلل اللحية، ولا يلزمه غسل إلا ما بدا من اللحية. لو كان هناك شيء أعلى من الشعر وشيء أسفل وفي الوسط شيء يعني باد أو ظاهر من البشرة، فيجب أن يغسل هذا الظاهر ويخلل هذا الكثيف. لذلك قال الفقهاء اللحية الخفيفة تغسل واللحية الكثة تخلل بالماء. وفي الحديث السابق ثم مسح برأسه، برأسه يعني بكامل رأسه كما سبق. أتيت بال معك أقرأ. يقول نبيل أنه عثر على رواية صححها الشيخ الألباني، صححها ولا حسنها؟ حسنها الشيخ ناصر الألباني، أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه 3 مرات، والمعروف مرة واحدة، الحديث الصحيح في الصحيحين مرة واحدة. فإن ثبتت هذه الرواية فهذه زيادة علم إن صحت الرواية. أتيت بكل شيء. إسناد أقرأ.
قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في تعليقه على تمام المنة في فقه على فقه في فقه السنة، قال قوله ولم يصح مسح الرأس أكثر من مرة. قلت بلى، قد صح من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه 3، أخرجه أبو داود بسندين حسنين، وله إسناد ثالث حسن أيضا. وقد تكلمت على هذه الأسانيد بشيء من التفصيل في صحيح أبي داود، وقد قال الحافظ في الفتح وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان،
صحح
أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس وزيادته من الثقة.
لكن معلوم أن ابن خزيمة رحمه الله اشترط الصحة في صحيح ولم يلتزمها، لابد من النظر بعد ابن خزيمة والترمذي، ابن خزيمة والحاكم في التصحيح والترمذي في التحسين. نعم.
قال والزيادة من الثقة مقبولة. وذكر في التلخيص أن ابن الجوزي مال في كشف المشكل إلى تصحيح التكرير. قلت وهو الحق، لأن رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا تعارض رواية التثليث، إذ الكلام في أنه سنة، ومن شأنها أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا، وهو اختيار الصنعان في سبل السلام، فراجعه إن شئت. انتهى كلامه.
ما ذكر الروايات بإسناد؟
وقال رجع صحيح أبي داود.
ما أتيت بصحيح أبي داود؟
أنا رجعت و...
نحن نريد الإسناد، الإسناد نفسه، كلام العلماء عليه الشيخ الألباني وغير الشيخ الألباني. إذا صح هذا فهذا قول بعض العلماء، لكن الذي عليه أكثر مشايخنا بل ما سمعته منهم جميعا أن التثليث أن المسنون هو مرة واحدة في الرأس خاصة، وأما باقي الأعضاء يمكن تثليثه. لكن لو صح الخبر الحمد لله نعمل به. نعم. وفي هذا الحديث أيضا صرح بغسل الرجلين، الحديث صرح بغسل الرجلين وهنا لم يذكره، ولا شك أن غسل الرجلين من الفرائض. هل ذكر غسل ثم غسل رجليه ثم أدخل إليه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه؟ وهذا يدل على أن الواجب في الرجلين هو الغسل وليس المسح خلافا للرافضة. ولما كان خلاف الرافضة أمر عقدي. ذكر الطحاوي هذه المسألة في عقيدته قال ونرى المسح على الخفين وذلك حتى يخالف الرافضة، مع أنها مسألة عملية فقهية. وسبق بيان أنه يجوز أن تغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها واحدة وبعضها ثنتين أو اثنتين. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
نعم. وهذا هو الحديث التاسع فيما ذكر المصنف رحمه الله في عمدة الأحكام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. التنعل لبس النعل، والترجل تسريح الشعر واللحية، وطهوره هذا يشمل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، وفي شأنه كله يعني من الأشياء المستطابة. أما الأشياء المستقذرة فإنه يفعلها بشماله، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء باليمين، وهذا يدل على أن المستقذر يفعل بالشمال والمستطاب يفعل باليمين. وهذا الحديث يبين فضل عائشة رضي الله عنها، لأنها حكت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم. وعائشة رضي الله عنها هي أعلم الصحابيات وأعلم زوجاته، وهذا من فضائلها رضي الله عنها. وبعض العلماء راجح بينها وبين خديجة، وبعضهم قال هذه لها فضل في السبق خديجة، وعائشة لها فضل في العلم ورواية الأحاديث وذكر هديه عليه الصلاة والسلام، وهي الوحيدة التي نكحها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، فكتب عليها وهي ابنة 90 عقد عليها ابنة 70 وفي رواية 6، والجمع بينهما أنها ابنة انتهت من 6 ودخلت في 7، وهذا يطلق عند العرب. ففي الحديث الصحيح في الصحيح أن النبي قال أنزلت علي البارحة 10 آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، وهي آيات إن في خلق السماوات والأرض. وبالآية هي كم آية؟ ها؟ 11 آية. فالعرب تجبر الكسر. فعائشة رضي الله عنها تحكي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمم في تناعله وترجله وفي شأن كل، كلبس القميص تلبس الذراع الأيمن أولا وتخلع الشمال، وعند لبس النعل تلبس اليمين أولا وتخلع الشمال أولا، وعند تسريح الرأس تسرح الجهة اليمنى أولا ثم تسرح الجهة اليسرى، وهكذا. وهذا يدل على استحباب استعمال اليمين في الأشياء المستطابة. نعم. ونقل النووي رحمه الله الإجماع على ذلك. ونقل ابن قدامة في المغني الإجماع على عدم الوجوب، وأن هذا سنة وليس واجبا، الأخذ باليمين والإعطاء باليمين والتناعل في اليمين أولا والترجيل وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال
هكذا نسبه من استطاع أن يطيله للحديث. ها؟
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
هكذا عندكم جميعا ولا قال أبو هريرة فمن استطاع؟ نص الحديث. نعم.
هذا مدرج, هذا هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه, من استطاع أن يطيل غرغرته هذا قول أبي هريرة مدرج في الحديث وليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام, إنما كلام الرسول أنتم الغر المحجلين من آثار الوضوء يوم القيامة. قال أبو هريرة فمن استطاع أن يطيل غرته فهذا من المدرجات في آخر الحديث. نعم.
ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء, فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
نعم. وهذا الحديث العاشر عن نعيم المجمر ولقب بذلك لأنه كان يجمل المسجد, وتجميل المسجد وتطيبه فيه فضل. في الصحيح أن امرأة سوداء وقيل رجل أسود كان يقم المسجد يعني ينظفه ويكنسه فمات, فصلى عليه الصحابة ودفنوه, وكان النبي عليه الصلاة والسلام قائلا وقت القيلولة, فلما استيقظ سأل عنه أو عنها أين فلان أو فلانة, قالوا مات وكرهنا أن نوقظك, قال ألا أذنتموني ألا أذنتموني لماذا لا تخبروني, وذهب فصلى على قبره أو على قبرها صلاة طويلة ودعا له. أدل على فضل تنظيف المسجد وتطيب المسجد, والحمد لله عندنا في مسجدنا والله الحمد يتنافس الإخوة على هذا التنظيف, حتى أن الأخ العامل جزاه الله خيرا لما علم أن بعض الإخوة حينظفه من الداخل اشتكى إلي وقال لماذا يأخذ, أنا أريد أن أخذ الأجر, هذا شيء طيب الحمد لله. ويتنافسون على الأذان أيضا حتى نجعل قرعة من الأساس ومن الاحتياطي, هذا شيء طيب وهذا لا تجده إلا في أهل السنة. الحرص على العبادة, نسأل الله المزيد والتوفيق, ونسأله سبحانه الإخلاص وعدم الرياء والسمعة في أعمالنا ولا أقوالنا, نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وعلى نياتنا, لأن التوفيق في ذلك بيد الله, بيد الله جل وعلا وحده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يعني يقترعوا بالسهام لاستهموا عليه, لفضيلة الصف الأول والأذان. المؤذنون أطول الناس يعني عناقا يوم القيامة, والله جل وعلا وملائكته يصلون على ميامن الصفوف لا سيما الصف الأول منها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. غرا الأغر جمع أغر, وأصل الغرة لمعة بيضاء في جبهة الفرس فأطلقت على نور وجوههم. محجلين التحجيل أصله بياض يكون في قوائم الفرس, وهذا النور يكون في أعضائهم يوم القيامة. والوضوء الفعل, والوضوء الماء الذي يتوضأ به من آثار الوضوء, هذه هي العلة في الغرة والتحجيل, وبها يعرف النبي عليه الصلاة والسلام أمته يوم القيامة أنتم الغر المحجلين يوم القيامة من آثار الوضوء. وهذا يدل على فضيلة الوضوء, فيؤتون يوم القيامة تتلألأ وجوههم وأيديهم وأرجلهم بالنور, وذلك من آثار الوضوء. فمن لم يتوضأ ومن لا يصلي هل سيأتي وجهه متلألئا أم مظلما والعياذ بالله؟ كيف يعيش المسلم لا يتوضأ في حياته مرة, ولا يركع ولا يسجد ولا يقوم بين يدي خالقه مرة والعياذ بالله, نعوذ بالله من ذلك. قال اختلف العلماء في مجاوزة حد الفرض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء, فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك لهذا الحديث, واختلفوا في مقدار هذا المستحب, فذهب مالك ورواية عن أحمد إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض, واختاره ابن تيمية وابن القيم. واختاره أيضا من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي. وقالوا إن مجاوزة محل الفرض دعوة تحتاج إلى دليل. وزيادة فمن استطاع أن يطيل غرته ليست من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من إدراجات أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضا عللوا ذلك بأن مجاوزة الوجه إلى شعر الرأس، لو قلنا بالغرة لابد أن نجاوز الوجه إلى شعر الرأس، والوجه الواجب فيه الغسل، والرأس الواجب فيه المسح، ومعلوم أن الغسل إسالة الماء على العضو، وأما المسح فهو بل اليد بالماء مع إمرارها على العضو، وهما غير متلازمان، وهو متباينان في المعنى ومفترقان. وأيضا قالوا أنه لم ينقل عن الصحابة ذلك، بل نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يستتر، يعني حينما يطيل الغرة والتعجيل خشية أن يراه الناس. وقالوا أيضا أن الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ذلك عدا أبي هريرة. قال ابن حجر في الفتح: لم أرى همزة والراء فقط مجزوم بحذف، لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم المجمر هذه. أيضا عللوا ذلك التعليل الخامس أن الآية الكريمة حددت محل الفرض بالمرفقين والكعبين إلى، وهي من أواخر القرآن نزولا، يعني سورة المائدة. قال ابن القيم في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، أخرج في الصحيحين والسياق لمسلم عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، وتقول إبطه وإبطه، فقلت: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته وتطويل التحجيل، وممن استحب ذلك ومن استحبه بعض الحنفية والشافعية والحنابلة. فهذا من أجل هذا الجمهور لا يرون الغرة والتحجيل، ويعدون ذلك اجتهادا لأبي هريرة رضي الله عنه، وقد روى الحديث دونه 9 من الصحابة لم يذكروا هذه الزيادة. ومعلوم نعم لم يستحب الجمهور لم يستحب إطالة الغرة والتحجيل بالعلل التي ذكرتها آنفا، هذه 5 علل. نعم لا العكس، على عدم الاستحباب ذكرت أنا في الأول الجمعة على الاستحباب، لا هذا سبق الاستحباب، على عدم الاستحباب. نعم.
قال رحمه الله: باب الاستطابة.
نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء،
عفوا الجمهور على الاستحباب، نعم صدقت الجمهور على الاستحباب، نعم، ولكن اختلفوا في قدر المستحب.
نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم أكمل. والخبث ليس عندك؟ نعم.
نعم. قال الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث والخبيث جمع خبيثة استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم.
نعم. لما ذكر رحمه الله تعالى الوضوء وما يتعلق به من أحكام ذكرها هنا أو الماء وما يتعلق به من أحكام أيضا ذكرها هنا أداب الخلاء والاستطابة ويقول أداب الاستنجاء. الاستنجاء من إزالة النجو وهو قطع الخارج، والاستطابة وقضاء الحاجة. وساق حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، والمراد إذا أراد أن يدخل الخلاء، كقوله عز وجل وإذا قرأت القرآن فاستعذ، فالجمهور على أن فاستعذ يعني قبل القراءة، لأن هذا أنسوا من جهة المعنى. وإن كان عند بعض أهل الأداء في القراءات يجوز أن يقرأ فيستعذ بعد، من أجل مسألة النية والإخلاص لله عز وجل، ولكن الجمهور على أن الاستعاذة قبل القراءة وليس بعدها، لأن هذا أنسب من جهة المعنى. وكما في الأدب المفرد عند البخاري في الأدب المفرد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال وذكر حديث الباب. فهذه الرواية في الأدب المفرد، ومعلوم أن البخاري لم يشترط فيه الصحة، ولكن هذه الرواية ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، وهذه تفسر إذا دخل الخلاء. والخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة. قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث بضم الخاء ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم، والخبث بسكون الباء الشر وهو أعم. فإذا قلت اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث يعني الشر وأهله. فالإنسان يراعي ذلك. ولما روت عائشة رضي الله عنه محبة تيمنه عليه الصلاة والسلام في شأنه كله المستطاب، هذا أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك أبو حمزة، لما خدم النبي عليه السلام 10 سنين روى حاله في السفر والحضر، حتى كان مرجع للصحابة إذا أشكلت عليهم مسألة رضي الله عنه وأرضاه. كانت أمه أم أنس من؟ أم سليم، كانت امرأة عاقلة حازمة رضي الله عنها، جاءت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن أنيسا غلاما ذكيا ألا تتخذه لك خادما. وهذا من فقهها رضي الله عنها وعقلها. من المستفيد، أنس أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنس. ولذلك لا روى لنا حاله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وخدم النبي 10 سنين، قال ما قال لي مرة أف، وما قال لي مرة لما فعلت كذا ولما تركت كذا. سبحان الله، من يطيق ذلك؟ من يطيق ذلك مع العامل الذي يعمل عنده أو الخادم الذي يخدمه؟ كان سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله رفيقا جدا بعماله، بسائق السيارة والعمال الذين يعملون في البلدية يعني في حمل الزبالات، وكان يعطيهم رحمه الله صدقة. الإنسان يرفق بهؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم، يعني الخدم، لا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وأمر أن يعطى الخادم من الطعام، إذا دخل الإنسان يطعم يعطيه من طعامه. وخدم أنس النبي 10 سنين، ما قال له مرة أف. هل يستطيع الإنسان ذلك؟ هل منا أحد لم يقل لامرأته أبدا أف أف ده أف ده كل يوم أف أفات أوف. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام غاية في العبادة والتمسك، وغاية في الدعوة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغاية أيضا في الأخلاق صلى الله عليه وسلم. قال أنس: خدمته 10 سنين ما قال لي مرة أف، صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن لا شك أن أنس أيضا رضي الله عنه كان يجتهد في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام وفي طاعته رضي الله عنه وأرضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر ربه قبل دخول الخلاء وبعد دخول الخلاء، إذا خرج قال غفرانك كما في حديث عائشة، يعني اللهم اغفر لي، مع أنه في رعاية الله سبحانه وتعالى وفي حفظ الله، وهو أمنة للأمة صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم يستغفرون. فلئن ذهبت الأمنة الأولى بوفاته صلى الله عليه وسلم فبقيت الثانية وهي الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ويؤخذ من هذا الحديث استحباب هذا الذكر عند دخول الخلاء، لأن الخلاء محل للشياطين. أيضا هذا يدل على عداوة الشيطان، فيستعيذ الإنسان بالله عز وجل، والعوذ دفع الشر، الالتجاء إلى الله عز وجل دفع الشر، واللياذ في جلب الخير. وأيضا فيه اجتناب النجاسات والتحرز منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فوجدهما يعذبان، فقال: يعذبان وما يعذبان في كثير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ، وفي رواية: لا يستنزه من بوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يعذبان وما يعذبان في كثير. فعدم التطهر من البول يؤدي إلى العذاب والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. نعم في كبير. نعم أحسنت. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. قال المصنف: الغائط الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهة لذكره بخاصة اسمه. والمرحيض جمع مرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي.
هذا أين هذا؟
نتابع للحديث
عندكم جميعا؟ لا هذا غير موجود. كناية وما كناية هذا فقط، اقرأ الحديث فقط. نعم دعك من الكناية. عن أبي أيوب الأنصاري. نعم.
قال رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل.
نعم. الغائط هو المطمئن من الأرض، وكانوا ينتابونه لقضاء الحاجة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، هذا الأمر خاص بأهل المدينة، لأن الإنسان إذا شرق أو غرب في بعض البلدان قد يكون جهة الكعبة استقبالا أو استدبارا. فمثلا الرياض أرض نجد السعودية، لو أن الإنسان جعل وجهه جهة الغرب فإنه يكون وجهه جهة القبلة، لأن القبلة عندهم غرب. فهذا الخطاب خاص بأهل المدينة وليس عاما للناس جميعا.
والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل. وكان الناس قديما يجعلون الخلاء خارج البيت ومكان الاغتسال غير الخلاء، والآن دخل الخلاء في مكان الاغتسال في الأبنية الجديدة في زماننا. وفي هذا الحديث أدب في قضاء الحاجة بألا تستقبل الكعبة تشريفا وتعظيما لها، وألا تستدبر، وإنما ينحرف عنها. وتنازع العلماء في حكم هذه المسألة، وسيأتي في الحديث القادم التفصيل في ذلك. ولكن هذا الحديث في الصحيحين نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط، ولئن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البصاق جهة القبلة فالبول والغائط من باب أولى، إن لم يرد النص كيف وقد ورد. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام نخاعة وهي ما يخرج من الأنف، والنخامة تخرج من الصدر والفم، فرأى نخاعة في المسجد فحكها وهو غاضب صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على تطهير المساجد وتطييبها وتنظيفها وتحسينها وتجميلها، وهذا من عمارة المساجد، ولكن بدون زخرفة، بدون زخرفة. يجتهد الإنسان ألا يكتب في القبلة شيء، لذلك ينكر علماؤنا ما يكتب في الحرم وفي المسجد النبوي من أسماء الله سبحانه وتعالى، هذا غلط، هذا لا يجوز. ورأينا مسائل العلماء لا يوجد كلمة ولا أي شيء مكتوب داخل المسجد في قبلة المسجد. بعض الناس يكتب يضع مثل هذا التقويم، وربما تجد مصلي وهو يصلي يقرأ كل ما على التقويم فتبطل صلاته. ولكن المطلوب لا يكون هناك شيء في المسجد يشغل المصلي. والنبي عليه السلام لما أوتي بأنجبانية وشغلته في الصلاة خلعها ورماها وقال ايتوني بأنجبانية أبي جهم فقد ألهتني في الصلاة، كانت قد أهديت إليه عليه الصلاة والسلام، وصلى في ثوب له أعلام فشغله فخلعه عليه الصلاة والسلام. عشان يجتهد ألا يأتي المسجد بشيء، ألا يأتي المسجد بشيء يشغل الناس، لا يأتي بشيء يشغل الناس، لأن هذا يكره، يكره أن يوضع شيء يشغل المسلمين في الصلاة. نعم، فالقبلة تعظم فلا تستقبل لا ببول ولا غائط. ولكن جعل ابن عمر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام مستدبر الكعبة كما في الحديث الآتي. نعم. وأما مذهب أبي أيوب الأنصاري لأنه لا يجوز استقبال الكعبة لا في البنيان ولا في الصحراء، وقول جماعة من الصحابة رضي الله عنه، واختيار بعض علمائنا ومشايخنا أنه لا يجوز استقبال القبلة لا في البنيان ولا في الصحراء لعموم هذا النص. ولكن يعكر صفو ذلك ما سيأتي في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر كما سيأتي. وقد حكى الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار سبعة أقوال أو ثمانية في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة.
نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر قال لقيت يوما على بيت حفصة. كيف يرقى بيت حفصة؟ حفصة من هي؟ أخته من محارمه رضي الله عنه، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوج تذكر وتؤنث، تقول زوج على الرجل وزوج على المرأة. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، يعني يجعل الكعبة في دبره، يعني يجعل ظهره للكعبة ووجهه للشام. وقد اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، فذهب إلى التحريم مطلقا أبو أيوب الأنصاري وجماعة من العلماء، منهم مجاهد بن جابر التلميذ بن عباس
وإبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي من صغار التابعين في الكوفة إمام رحمه الله، والثوري سفيان بن سعيد الثوري ملقب بأمير المؤمنين أبو عبد الله سفيان بن سعيد، وأيضا ممن نصر هذا القول أبو محمد علي بن حزم، علي بن سعيد بن حزم الظاهري صاحب المحلى. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقوى هذا القول جدا ورد ما عداه كما في زاد المعاد ابن القيم، وأيضا في تهذيب السنن له. واحتج هؤلاء أبو أيوب ومن معه من التابعين والعلماء بعموم النهي في هذه الأحاديث، وذهب إلى الجواز مطلقا، يعني الاستقبال والاستدبار في الصحراء والبنيان، عروة بن الزبير وربيعة شيخ الإمام مالك وداود بن علي الظاهري من الظاهرية، محتجين بحديث من حديث ابن عمر الذي ذكره المصنف. وذهب الأئمة الجمهور مالك والشافعي وأحمد ووافقهم إسحاق بن راهوية، وروي ذلك عن عبد الله بن عمر وعامر بن شراحيل الشعبي إلى التفصيل، فقالوا بأنه لا يجوز في الفضاء ويجوز في البناء. ثم تنازع العلماء في الجمع بين هذه النصوص، نصوص تنهى نهيا صريحا عن استقبال القبلة واستدبارها، وهذا نص صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام استدبر الكعبة، فما الجمع؟ فنحى الشوكاني، نحى الصنعاني وغيره من العلماء إلى أن هذا النهي للكراهة، لأنه نهى وفعل، وهذا النهي فهذا النهي يدل على الكراهة. وقيل هذا خاص بالبنيان، يجوز في البنيان ولا يجوز في الخلاء والصحراء. وقيل هذا جائز في الاستدبار دون الاستقبال، ولعله فيما أذكر اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن النص جاء بالاستدبار ولم يأتي بالاستقبال. ولكن أجيب عن ذلك بأنه إن أبيح الاستدبار فلا وجه لمنع الاستقبال، لأنه لا فرق بينهم من جهة المعنى. كل هذه أقوال للعلماء، والأحوط القول الأول، ولكن حديث ابن عمر يدل على جوازه في البنيان، وبعض العلماء يقوي ذلك. ولا وجه لمن قال أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل في أفعاله وأقواله للاقتداء وليس للخصوصية، إلا ما دل الدليل على الخصوصية كالوصال يومين في الصيام. والذين قالوا أن النهي للتحريم مطلقا في الصحراء والبنيان والاستقبال والاستدبار، أجاب عليهم المبيحون أن هذا عمل ببعض النصوص والطرح الأخرى، ولكن هذه الدعوة أيضا تصلح لمن قال بالجواز مطلقا. ولذلك كان لابد من القول بالجمع أو النسخ، وأيهما نفضل، الجمع أم النسخ؟ الجمع. لماذا؟ لأنه عمل بجميع النصوص، أما القول بالنسخ عمل ببعضها وطراح للأخرى، والواجب العمل بجمعه. فطالما أن هناك ثمة طريق للجمع فهذا متعين في حق العلماء، وهنا يمكن الجمع، يتوقف عند النص. الاستدبار في البنيان جائز، ما عداه يبقى على النهي. نعم. وأيضا هذا الحديث ابن عمر يدل على استقبال بيت المقدس وأنه لا وجه في كراهة استقباله كما حكاه بعض الحنابلة والشافعية. وكذلك استقبال الشمس والقمر لا مانع من ذلك أبدا خلافا لمن كره ذلك من الحنبلية والشافعية، ولا يصح حديث في ذلك مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. لو قالوا كراهة التنزيه لا إشكال، لكن لو كراهة بمعنى الكراهة فهذا يبقى إشكال، يبقى إشكال. لكن الأظهر يعني والله أعلم في الترجيح أنه يجوز في البنيان الاستدبار توقفا عند النص، وبعضهم يقول يجوز في البنيان مطلقا الاستقبال والاستدبار، وإذا أبيح الاستدبار أبيح الاستقبال، لا فرق بينهم في المعنى. والمسألة لا شك أن الخلاف فيها قوي جدا، وأفضل هذا احتياطا وليس من جهة الترجيح النصي، الأفضل من هذا هو المنح، متى استطاع الإنسان يبتعد عن هذا. نعم. لكن لو وجد يعني خلاء بني على هذه الحالة فننحرف ونستغفر الله كما فعل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. نعم. انتهى الوقت، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. ونرجو إن شاء الله في درس عمدة الأحكام ألا يكون هناك أسئلة حتى يعني نجتهد في هذا المستوى الذي بعد أن ننتهي إن شاء الله. وفق الله.